الواجب. فالفرض عندهم ما كان دليله قطعيا، والواجب عندهم ما كان دليله ظنيا. والواقع أن هذا التفريق عسير جدا، لأن القطعية والظنية فيما يتعلق باللفظيات متعسرة. مثلا لا يمكن أن تجزم بدليل واحد لفظي على القطعية حتى ولو كان آية محكمة من كتاب الله. لماذا؟ لكثرة الاحتمالات التي ترد عليها، احتمال أن تكون منسوخة، احتمال أن تكون مقيدة بنص آخر، احتمال أن تكون معارضة بدليل آخر إلى آخره. ولذلك قال الشاطبي: القطع في اللفظيات متعسر، ولكن طريقة القطع فيها هي أن تجعلها بمثابة الجمع، أن تجمع بينها حتى تكون بمثابة التواتر المعنوي. فمثلا لو قيل لك: ما الدليل على وجوب الصلاة؟ دليل قاطع قطعي لا يستطيع أحد أن يناقش فيه، ماذا تقول؟ لو قلت: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لقيل لك: هذا أمر يمكن أن يكون للوجوب ويمكن أن يكون للندب. وقيل لك: الخطاب هنا للعموم، قد يكون خطاب كفاية. وقيل لك: الصلاة هنا تشمل الفرائض والمندوبات، تشمل الصلاة مرة بالعمر، وهذا فعل يمكن أن يتم بالمرة الواحدة، يمتثل بالمرة الواحدة بالعمر كله، يمكن أن يمتثل حينئذ بالمرة الواحدة. ولكن بجمع هذه النصوص، بكون الله أمر بها وكونه أوعد على تركها، وكونه كون النبي صلى الله عليه وسلم جعل تركها كفرا، وهمه بتحريق بيوت الخالفين عنها، وأمر الله بوجوب الصلاة جماعة ووجوب الطهارة لها وبناء المساجد والإذن في رفعها إلى آخره، تجمع كل هذه النصوص فيحصل لديك القطع بوجوب الصلاة، لكن لا تأخذ نصا واحدا من اللفظيات، فيكون هذا بمثابة الجزم بجود حاتم وشجاعة علي، لا يؤخذ من نص واحد. والفرض والواجب وقد ترادفا، معناهما واحد. والحنفي يراهما تخالفا، والحنفي يراهما تخالفا. الحنفي هنا إما أن يكون معناها المذهب الحنفي، والحنفي يراهما تخالفا. الحنفي هنا إما أن يكون المقصود بها المذهب الحنفي ويراهما تخالفا، أو الحنفي معناه المنسوب إلى أبي حنيفة، أي كان يراهما تخالفا. وبعض الفقهاء يتجوز في هذا فيسمي أبا حنيفة الحنفية، وأبو حنيفة ليس من بني حنيفة، وإنما هو مولد لبني تميم يهود جمع نصران. نعم، ذاك كان حنيفة مسلما، هذه حنيفة معناه ما إلى الحق ما إلى عن الشرك. فإما أن يكون المعنى هنا والمذهب الحنفي يراهما تخالفا، وأن يكون معناه والعالم الحنفي أيا كان يراهما تخالفا. يراهما تخالفا معناه يفرق بينهما في الاصطلاح، والخلاف لفظي هنا. فما هو وجه هذا التفريق عند الحنفية؟ فالفرض ما دليله قطعي، الفرض عندهم ما دليله قطعي، وواجب دليله ظني، والواجب هو ما كان دليله ظنيا. هذا في تعريفهم لهم، وإلا ففي التطبيق لا يصيرون على هذا التعريف غالبا. يقولون فرائض الصلاة يقصدون بها الأمور المجمع عليها، مثل تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه مثلا، ويقولون وهذه يسمونها فرائض، ويقولون واجبات الصلاة ويقصدون بها الفاتحة مثلا والسلام وغير ذلك، لأن هذه ليست عندهم فرائضة، لأن الفاتحة ما ذكرت في حديث المسيء صلاته، والسلام ما ذكر في حديث المسيء صلاته، وهم يأخذون نعم بحديث المسيء صلاته تمييزا بين ما يجب ما كان قطعيا من الصلاة وما ليس كذلك. لكن مع هذا إذا رجعوا إلى التطبيق يخالفون قاعدتهم. فمثلا من قواعد الحنفية، وهي أول قاعدة من قواعد الدبوسي في تأسيس النور: ما غير الفرض في أوله غيره في آخره عنده لا عندهما. ما غير الفرض في أولها يسمونها القاعدة الاثنى عشرية، لأن لها اثنى عشر فرعا. ما غير الفرض في أوله غيره في آخره عنده لا عندهما. وهذا المقصود به أن ما غير الصلاة في أولها فأبطلها أو نحو ذلك، غيرها في آخرها قبل السلام
عنده معناه عند أبي حنيفة لا، عندهما معناه لا عند الصاحبين وهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن. ومن أمثلة هذه القاعدة من أحرم بصلاة فأتمها صلاة الفجر مثلا، استيقظ قبل طلوع الشمس فأحرم يصلي، فطلعت عليه الشمس وقد أكمل التشهد، بطلت صلاته عند أبي حنيفة لأن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره عنده. عند أبي حنيفة لا يحل استيناب الصلاة وقت طلوع الشمس، ومن طلعت عليه بطلت صلاته إذا كان في بداية الصلاة، وهو هنا لم يلقى له إلا السلام فبطلت صلاته عند أبي حنيفة. عند أبي يوسف ومحمد صحت صلاته ولكنه سقط عنه السلام، خرج من الصلاة بطلوع الشمس، يكفيه من الصلاة أن الشمس طلعت يكفي هذا من خروج من الصلاة. وكذلك نهاية وقت المسح على الخفين، وكذلك نهاية وقت خروج الوقت بالنسبة للمستحاضة التي يجبون عليها الغسل لوقت كل صلاة. وكذلك من أحرمت بجنبه امرأة فإن كان في بداية الصلاة أبطلت عندهم جميعا، وإن كان لم يبق له إلا السلام بطلت صلاته عند أبي حنيفة وصحت عند محمد وأبي يوسف لكنه سقط عنه السلام. وهكذا من انتقض وضوءه أيضا ولم يبق له من الصلاة إلا السلام، صحت صلاته عند محمد وأبي يوسف وبطلت عند أبي حنيفة. ولذلك حصلت قصة التعصب المشهورة بين الحافظ بن حجر والحافظ العيني رحمهم الله عند ملك مصر، أراد ابن حجر أن يحسم النزاع بين المذهب الشافعي والحنفي، فأمر بوضوء وقال أنا سأصلي ركعتين تجزئاني على مذهب الشافعي وركعتين تجزئاني على مذهب أبي حنيفة، فأمر بماء طهور صقيل فتوضأ به وأحسن الوضوء وأخذ فراشا جديدا، لبس لباسا جديدا وتطيب واستاكى وصلى ركعتين أحسنهما وسلم، فقال هاتان ركعتان تجزئان عند الشافعي. ثم أخذ لبيذا فتوضأ به حتى اجتمع عليه الضباء، وأخذ جب كلب افترسه وصلى عليه ركعتين لا يقرأ فيهما الفاتحة ولا يقيم فيهما صلبه، وخرج من الصلاة بغير تسليم وإنما بنقض الوضوء، قال هاتان ركعتان تجزئان في مذهب أبي حنيفة. لا لطلوع الشمس، لأن وقت طلوع نفسه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها، والنهي البطلان يقتضي البطلان. فالفرض ما دليله قطعيه وواجب دليله ظني. ثم ذكر بعد هذا مصطلحات أخرى لبعض أهل العلم بما يتعلق بتقسيم المندوب، لأن المندوب ليس قسما واحدا في الواقع، ليس درجة واحدة، المأمور به أمرا غير جازم متفاوت جدا، مثل التفاوت الذي ذكرناه في الفرض، بعض الفرائض تكون آكدة من بعض تكون أركان، وبعضها تكون واجبات غير أركان. كذلك هنا المأمور به أمرا غير جازم أنواع، منها المستحب الندب والمستحب والسنة والتطوع والرغيبة، هذه كلها اصطلاحات. بعض العلماء يطلق عليها جميعا الندب ويستريح فيقول أقسام الخطاب التكليفية خمسة فقط، بعضهم ينوعها فيقول آكدها السنة وهي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في ملأ وأظهره وواظب عليه، هذا يسمى سنة ودل الدليل على عدم وجوده يسمى سنة، مثل صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، الوتر وغيرها، صلاة العيدين مثلا، هذه كلها فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وواظب عليها وأظهرها في الملأ، ودل الدليل على عدم وجودها وهو قوله خمس صلوات فرضهن الله على عباده اليوم والليل. أما الندب فهو ما فعله ولم يواظب عليه أو أمر به ولم يفعله، وذلك مثل صلاة الضحى فعلها مرة كما في حديث أم هانئة رضي الله عنها في مكة، حديث عائشة أنها ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها، ومع ذلك حديث عائشة أيضا في صحيح مسلم أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى في بيتها أربعة، فتعارض هذان الحديثان من حديث عائشة رضي الله عنها وكلاهما صحيح فيما يتعلق بالضحى، ومع ذلك حض الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى، فدل هذا على ندبيته، وكذلك حضه على بعض الصلوات المخصوصة أو فعله لها في بعض الأوقات، وذلك مثل الرواتب مثلا، مثل 40 قبل الظهر و200 بعدها و200 قبل العصر، أو 40 على الخلاف في تصحيح الحديث، حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، و200 بعد المغرب في بيته، و200 بعد الجمعة في بيته، و200 بعد العشاء في بيته إذا قدم بيته بعد صلاة العشاء، هذه كلها تكون مندوبة. ومثل ذلك قيام الليل الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم يكون من قبيل الندب. ثم الرغيبة، ما رغب فيه ترغيبا شديدا، وذلك من ركعتي الفجر، قال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقال لا تتركوهما ولو طردتكم الخيل، طردتكم الخيل، فهذا تأكيد شديد على هاتين الركعتين. ومثل ذلك قوله في أذكار النوم لعلي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما، فهو خير لكما من خالد، قال علي ما تركت تسبيح النوم منذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقيل له ولا ليلة الهرير، قال ولا ليلة الهرير، ليلة الصفين ما ترك، ليلة الصفين ما نام أصلا، لكن فقط الوقت يذكر هذا الذكر في هذا الوقت. ثم بعد ذلك التطوع هو ما أشاءه الشخص، على هذا القول ما أشاءه الشخص من الأوراد التي جاء الأمر بها بالندب عموما، مثل الأمر بذكر الله تعالى، والأمر بقيام الليل، والأمر بصيام النوافل، ما التزمه الشخص لذلك من ذلك لنفسه، مثل ما يلتزم أن يقرأ كل يوم حزبا من القرآن أو جزءا منه، أو التزم أن يصلي كل ليلة 13 ركعة أو 11 ركعة من الليل، أو التزم عددا معينا من الذكر من الاستغفار مثلا في اليوم 100 مرة أو أكثر، هذا يسمى تطوعا على هذا القول المفصل. فلذلك قال فالمستحب ما النبي سنه ولم يدمه، والمدام سنة معناه ما أدامه فعله وأظهره وأدامه فهو السنة. ثم التطوع، هذه السنة طبعا في اصطلاح الفقهاء، لأن السنة هذا اللي سمي يكثر اصطلاح الناس عليه، في اصطلاح المحدثين هو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وعند الأصوليين ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما أصلح دليل الحكم الشرعي، وعند التوحيد ما يخالف البدعة في الاعتقاد، وعند الفقهاء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في ملئ وأظهره وأوضع عليه، هذا تعريف السنة. والمدام سنة، مدام معناها الذي أدامه صلى الله عليه وسلم واستمر عليه فهو سنة، ومع هذا المقصود بالإدامة ما كان في ملئ أو ظاهرا، وإلا فإن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان ديمة، إذا فعل فعلا لم يترك الأفعال الشرعية، لم يرد عنه أنه فعل عبادة ثم تركها، بل كان دائما يرغب في العمل الدائم ورغب فيه، قال أحب الأعمال إلى الله أدومها. ثم التطوع لما أنشأه شخص من الأوراد وابتدأه، التطوع هو ما أنشأه شخص من الأوراد، معناه من انتظام التطوعات والمندوبات التي لم يرد بخصوصها أمره، ولكن ورد الأمر بعمومها، مثل الاكثار من الاستغفار، قراءة القرآن، قيام الليل، صيام النوافل، مثل صيام عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يصوم الدهر كله ولا يفطر إلا أيام الأعياد، وكان يقوم الليل كله حتى يصبح، وهذه كان كثير من السلف يفعلها. أبو حنيفة مر بصبيان يلعبون فقال أحدهم هذا أبو حنيفة لا ينام من الليل إلا قليلا، فقال أبو حنيفة والله لا يتحدث بها الصبيان ويكذب، فلم ينم بعد ذلك من الليل إلا قليلا. نتحدث بها الصبيان وهي غير صحيح.
ثم التطوع لما هو شخص من الأوراد يبتدع
الأوراد ينفع ويرد، والورد معناه الأمر المورود الذي يعود إليه الشخص فترة بعد فترة. ومنه قول الله تعالى
في سورة هود في قصة فرعون
فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وبئس الورد المورود معناه المكان الذي يردون إليه وهو نار جهنم نعوذ بالله. ويطلق الورد على ما يذهب به الشخص إلى البئر من آلات الماء التي يجمعها فيه يجمع الماء فيها. ومن ذلك قول الشاعر أراه رفقتي حتى إذا ما تقابل إذا ما تقابل الليل وانخزل انخزالا إذا أنا كالذي يهوي بورد إلى آل فلم يدرك بلالا. يهوي بورد معناه قرب إلى آل هو السراب فلم يدرك بلالا. وفعل ذي الوقت به الأداء وفعله من بعده القضاء. عرف قسمين آخرين من أقسام متعلق الخطاب الوضعي التابع وهما الأداء والقضاء. فقال وفعل ذي الوقت به الأداء ما حدد الشارع له وقتا سواء كان موسعا أو مضيقا ففعله فيه يسمى أداء قطعا وفعله خارجه يسمى قضاء قطعا. واختلف في فعل بعضه في الوقت وفعله بعضه خارجه. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الجميع يسمى أداء وذهب بعضهم إلى أن الجميع يسمى قضاء وذهب بعضهم إلى أن ما كان في الوقت سمي أداء وما كان بعده سمي قضاء. وتظهر ثمرة الخلاف في من اقتدى به. مثلا لو استيقظ شخص قبل طلوع الشمس فتوضأ وأحرم وأتى بركعة واحدة واستيقظ آخر وتوضأ فأحرم اقتداء به وأتى معه بالركعة في بعد أن طلعت الشمس ركعة ثانية. مذهب الحنفية طبعا بطلان الصلاة هنا لأنها طلعت الشمس فيها، لكن مذهب الجمهور صحتها. فليضرب قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ما ذكرها فإنه وقتها يشرها. فالمقتدي الذي صلى معه ركعة خارج الوقت على القول بارتباط صلاة الإمام بالمأموم وهو مذهب المالكية والشافعية أنه إن كان الجميع أداء فصلاته باطلة، وإن كان الجميع قضاء أو كان ما في الوقت أداء وما كان خارجه قضاء فصلاته صحيح لاتفاق نيته ونية الإمام كلاهما مؤذن أو كلاهما قاضٍ وهكذا كلاهما أقصد قاضٍ على القولين الآخرين والإمام مؤذن والآخر قاضٍ مأموم قاضٍ على القول الآخر فلذلك تبطل صلاته على هذا الوجه. لذلك قال وفعل ذي الوقت معناه هو فعل التعبد ذي الوقت معناه الذي حدد له الشارع وقتا به معناه في ذلك الوقت هذا هو الأداء. وفعله من بعده القضاء. فعله من بعده معناه ولم يفعل أولا، أما فعله ثانيا سواء كان في الوقت أو خارجه بعد أن فعل أولا بسبب نقص فيه أو بغير أو لسبب زيادة أجره فهذا يسمى إعادة. فهنا الفرق بين الإعادة والقضاء ما هو؟ أن الإعادة هي فعل المأمور به ثانيا سواء داخل الوقت أو خارجه بسبب نقص فيه أو لسبب طلب زيادة. فالإعادة إعادة الصلاة التي صلاها الشخص مثلا على غير طهارة هذا بسبب نقص فيها. من صلى فردا فأدرك الجماعة فأعاد لفضل الجماعة هنا لطلب زيادة صلاته الأولى صحيح ولكنه هنا عاد لطلب زيادة. ومن أدى واجبا من الواجبات فإنه إن أداه على أكمل صورة لا يحل له إعادته إلا الطهارة وحدها. الوضوء وحده هو الذي تحل إعادته مع التمام. من توضأ وضوءا تاما كاملا
صلى به ركعتين للنفل أو صلى به فريضة مثلا وما زال على طهارة ثم أذن لصلاة أخرى فإنه يندب له أن يجدد وضوءه. أما الفريضة فإن أدها مع الجماعة من صلى الظهر في جماعة فإنه لا يحل له أن يعيدها بعد ذلك إن كانت صلاته صحيحة. فكل واجب أداه الشخص على الوجه الأكمل لا يحل له إعادته إلا الوضوء وحده.
وهل أداء أو قضاء إن يقع بعض به والبعض بعده وقع؟ معناه إن كان بعض في الوقت فعل في الوقت وبعضه فعل بعده اختلف فيه هل هو أداء كله أو قضاء كله أو ما كان في الوقت أداء وما كان خارجه قضاء. هذه ثلاثة أقوال. ثم ذكر بعد هذا نوعين آخرين من أنواع متعلق الخطاب الوضعي التابع وهما الرخصة والعزيمة. فقال وحكم شرع إن تغير إلى سهولة فيه لعذر حصل مع قيام سبب الأصل وسم رخصة أو لا فعزيمة علي. يقصد أن الخطاب الشرعي إذا تغير إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي فهو الرخصة، وهذه القيود إذا اختل واحد منها كان عزيمة. الشرط الأول تغير الحكم الشرعي، فإن نزل الحكم الشرعي من عند الله تعالى ثم لم يتغير بعد ذلك فهذا عزيمة. إلى سهولة ضدها إن نزل الحكم الشرعي من عند الله تعالى فتغير إلى شدة ليس إلى سهولة فهذا لا يسمى رخصة أيضا وإنما يسمى عزيمة. لعذر بخلاف تغير الحكم الشرعي إلى سهولة لغير عذر، لغير عذر أصلا مختص بصاحبه فهذا لا يسمى رخصة أيضا، وهذه محل خلاف بين العلماء يسمى عزيمة على الراجح. وبعض العلماء قال لا لا يسمى، هذا يسمى رخصة. وعلى ذلك فإن بعض الأنزلة التي نذكرها إن شاء الله تعالى أنزلة الرخصة يكون الحكم الشرعي قد تغير فيها إلى سهولة لكن من غير عذر، وهي مثل السلم، عقد السلم هو بيع لما ليس عندك، والرسول صلى الله عليه وسلم حرم بيع ما ليس عندك ولكنه مع ذلك أباح السلم. فهو هنا حكم شرعي قد تغير إلى سهولة لكن لغير عذر، لأنه لو كان هذا مختصا مثلا العذر لما جاز إلا أغنياء السلم، كان مختصا بالفقراء، والواقع أن السلم يحل لكل أحد من الأغنياء والفقراء والتجار وغيرهم. وكذلك الإجارة، فالأصل أن كل مبيع يجب معرفته والعلم به علما ينفي الغرر، وكل عقد اقتضى غررا فهو محرم، والإجارة عقد على منفعة والمنفعة غير مكيلة ولا مزونة ولا مشاهدة ولا مذروعة، أمر غيبي ومع ذلك أباحها الشرع، فهذا حكم شرعي تغير إلى سهولة لكن لغير عذر، فهذا لا يسمى رخصة وإنما هو عزيمة. مع قيام سبب الحكم الأصلي بخلاف الحكم الشرعي المتغير إلى سهولة لعذر لكن الحكم الأصلي قد زال سببه، مثل من قطعت يده لا يجب عليه غسلها في الوضوء، وهذا في حق هذا الرجل حكم شرعي قد تغير إلى سهولة لعذر لكن ليس مع قيام سبب الحكم الأصلي، لأن الحكم الأصلي سببه وجود اليد والآن قد زال، فلا يجب إذن لا يسمى هذا رخصة وإنما يسمى عزيمة. هذه الرخصة تنقسم إلى أقسام، فقد تكون واجبة وذلك كأكل الميتة بالنسبة للمضطر. ما حكم أكل الميتة بالنسبة للمضطر؟
واجب، لأنه يجب عليه سد الرمق حتى لا يقتل نفسه. والله تعالى يقول لا تقتلوا أنفسكم إن الله تعالى يكون رحيم، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فأكل الميتة في حق المضطر واجب، هذا حكم شرعي قد تغير إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، لأن الحكم الأصلي سببه ما هو الضرر الحاصل بذات الميتة وكثرة التعفن فيها والجراثيم والميكروبات والأمور الخطيرة احتقان الدماء، وهذه ما زالت موجودة، القذارة التي كانت موجودة في الميتة ومن أجلها قدمت ما زالت موجودة. فإذا الحكم الأصلي باق سببه باق، ولكنه تغير إلى سهولة لعذر هو الجوع الحاصل لهذا الشخص خشية الهلاك مع قيام سبب الحكم الأصلي، فهذا يسمى رخصة وحكمها الوجوب هنا. كذلك قد تكون الرخصة جائزة مستوية الطرفين كالسلم الذي ذكرنا، فإنه في الأصل محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا حكيم لا تبيع ما ليس عندك، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك، فهذا يشمل السلم، لكنه أباح السلم بدلالة حديث ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الحبوب والثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وحديث عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزار رضي الله عنهما رضي الله عنهم أنه كان يأتيهم من باط الشام فيسلفون إليهم في الزيت والقمح والشعير، فقال هل كنتم تسألونهم، وكان ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هل كنتم تسألونهم هل عندهم شيء من ذلك، قال ما كنا نسأله. فهذان الحديثان دليل على إباحة السلم، والحكم الشرعي هنا قد تغير إلى سهولة لعذر وهو الحاجة على هذا القول مع قيام سبب الحكم الأصلي وهو الجهالة الممارسة عندك لا تدري هل تجده أم لا. كذلك قد تكون الرخصة مندوبة، وذلك مثل الإفطار في السفر لمن لا يجهده الصوم جهدا شديدا، من أجهده حتى خاف هلاكا شديدا أذن وجب عليه الإفطار، ومن لم يصل إلى هذه الدرجة يندب له الإفطار في السفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس حين وصل إلى كراع الغميم في غزوة فتح مكة أن يفطروا، وصحيح البخاري أنه صام حتى إذا وصل الكديد أفطر، أتي بقدح في وقت ظهيرة فشرب منه. فهذا هنا رخصة حكم شرعي قد تغير إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي هو على وجه النزل. ومثل ذلك القصر، قصر الرباعية في السفر الذي هو أربعة برود، الذي مسافته أربعة برود وهي 48 ميلا، هذه هي مسافة القصر. فقصر الصلاة فيها عند الحنفية واجب، لأنهم يرون أن القصر هو الأصل، واستدلوا بحديث عائشة وعمر رضي الله عنهما فرضت الصلاة مثنى مثنى ثم زيدت في الحضر. وذهب الجمهور إلى أن القصر رخصة، لأن الله تعالى يقول إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وفي حديث يعلى بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب وقال إن الله تعالى يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فما لنا نقصر وقد أمنا، فقال لقد تعجلت مما تعجلت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم وقولوا صدقة. فهنا هذه رخصة حصلت لأنه حكم شرعي قد تغير إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي. سبب الحكم الأصلي ما هو؟ زوال الشمس بالنسبة لصلاة الظهر وتضيفها بالنسبة لصلاة العصر، وغروب الشفق بالنسبة لصلاة العشاء. فإذا السبب موجود، لكن الحكم هنا تغير إلى سهولة لأنه صار ركعتين بدل أربع ركعات لعذر وهو السفر. ولا يمكن أن تقول العذر هو المشقة، لأن المشقة غير منضبطة، والإلة لا بد أن تكون منضبطة كما قلنا في تعريف العلة. ولذلك من سافر بطائرة جامبو مثلا أو أرباص
تحت المكيف في درجة أولى لا يجد مشقة في السفر من هنا إلى جدة مثلا، ومع ذلك يحل له القصر لأنه قطع مسافة. فالعلة ليست المشقة، العلة إنما هي السفر نفسه. الحنفية رأوا أن هذا القصر الموجود في الآية المذكورة في آية سورة النساء وهي قول الله تعالى فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، قصر كيفي لا كمي. قال هو قصر يتعلق بالكيف لا بالكم، فهو تقصير في القراءة وفي الركوع والسجود، ولكنه لا يتعلق بكم الصلاة معناه بعدد ركعاتها، فالقصر الكمي هو الأصل. على الأصل أبقيت الصلاة في السفر ركعتين وزيادة الحضر، واستدلوا بحديث عائشة الذي ذكرناه حديث عمر. الجمهور قالوا حديث عائشة وعمر فيهما إثبات الركعتين اللتين وجبتا بالغداة والعشي قبل الإسراء والمعراج، فقد كانت الصلاة قبل الإسراء والمعراج ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، وهذا التحنث الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث به في غار حراء. وقد اختلف العلماء على أي ملة كان يتحنث قبل الوحي إليه، لأنه كان يتحنث فعلا قبل أن يأتيه جبريل بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. بماذا كان يتعبد؟ قيل بملة إبراهيم، وذلك بحسب البقايا التي كانت موجودة من هذا دا آبائه، وقيل بملة عيسى لأنه آخر نبي أرسل قبله، وقيل بملة نوح عليه السلام لأنه أول نبي إلى أهل الأرض، وقيل بكل ما وصله عن الأنبياء السابقين. وهذا ما نوضه شيخي رحمه الله تعالى بقوله تعبد النبي قبل الوحي أو تحمس النبي قبل الوحي، هل بملة الخليل أو نوح أجل أو ابن مريم أو الكليم أو كل ما صح عن الرحيم كل ما وصله عن الله سبحانه وتعالى. على كل كانت الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، وهذا مقصود عائشة في قولها فرضت الصلاة مثنى مثنى. أما القصر المذكور في سورة النساء فهو القصر الكمي المتعلق بالرباعية، وهو قوله إذا ضربتم في الأرض، والدليل على ذلك حديث يعلم بن أمية وغيره. فعلى هذا يكون القصر عند الحنفية واجبا في السفر، وعند غير الحنفية سنة وهو رخصة. يبقى حكم التيمم مثلا، التيمم حكم شرعي تغير إلى سهولة لعذر، لكن هل بقي سبب الحكم الأصلي أم لا؟ محل خلاف. الذين يرون أن الحكم الأصلي بقي سببه، وهو سببه استباحة الصلاة ووجود الحدث، فيقولون سبب الحكم هو الحدث الموجود، يرون أن التيمم رخصة. والذين يرون أن السبب هو وجود الماء بالإضافة إلى الحدث يرون أن التيمم غير رخصة، وإنما هو عجيب. ولكن الذي يبدو أن التيمم رخصة لأنه روعي فيه الرفق فيما يتعلق بفقد الماء وفيما يتعلق بالمرض، وشمل ذلك العجز عن استعمال الماء وفقده، العجز عن استعماله بالكلية أو فقده أو الضرر المتوقع مظنون بسبب استعماله. كذلك أداء الزكاة قبل وقتها، الزكاة إنما تجب بعد تمام الحول عند خروج السعاة، وإن كان السعاة يخرجون فهم شرط وجوب بالنسبة لخروجهم بالنسبة للزكاة. إن انضبط خروج السعاة فلا تجب الزكاة على من لم يأتيه الساعي، حتى ولو مثل الساعي سنوات لم يأتيه لا تجب عليه الزكاة حتى يأتيه الساعي ويخرج منه زكاة تلك السنوات. وهذا الذي عمل عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الخلافة الراشدة. أما إن لم ينضبط خروج السعاة فيجب على الشخص إخراجها كل سنة كاملة، والعبرة فيها مختلفة في السنة، تعتبر شرعا بالسنة القمرية في الأحكام الشرعية كلها ما عدا أمرين، أحدهما خروج الساعي فالعبرة فيه بالسنة الأعجمية، خروج الساعي العبرة فيه بالسنة العجمية وهي التي تبتدئ بطلوع الثريا بالفجر، إذا طلعت الثريا بالفجر وتطلع في اليوم الرابع من شهر يناير بداية السنة الميلادية القمرية الشمسية، فهنا اعتبر الشارع السنة الشمسية لأن هذا الوقت هو الذي يأتي فيه أهل النواشي إلى الآبار يحتاجون إلى الماء.
كذلك اعتبر الشارع السنة الشمسية فيما يتعلق بتأجيل المعترض الذي ادعت عليه امرأته أنه معترض لا ينتشر ذكره، هذا يؤجل سنة لتمر عليه الفصول الأربعة، وهذه السنة المقصود بها السنة الشمسية لأنها التي تنضبط فيها الفصول، فيها شتاء وصيف وخريف وربيع. ما عدا ذلك في الشرع كله اعتبرت فيه السنة القمرية العربية. وهذه الأقسام هي التي نظرناها السيوطي في الكوكب الساطع بقوله وحكمنا الشرعي إن تغيرا إلى سهولة لأمر عذرا، يقصد لعذر، مع قيام سبب الأصلي، معناها سبب الحكم الأصلي، سم برخصة كأكل ميت وسلم وقبل وقت للزكاة أدى في القصر والإفطار إلى جهدا حتما، يقصد الأول، مباحا ثاني، مستحبا الثالث، وخلاف لولا الرابع، وإلا فعزيمة تضع. قلت وقد تقرن الكراهة فيك القصر في أقل من ثلاث، نعم هي زيادة منه هو، نعم جمع، نعم. يقول وحكم شرع من تغير إلى سهولة فيه، أي في السهولة تكون في ذلك الحكم الجديد، لعذر حصل، معناه لعذر طرأ، مع قيام سبب الأصلي، معناه مع قيام سبب الحكم الأصلي، وسم رخصة، معناها سمي رخصة، والرخصة اشتقاقها من الرخص وهو اللين، ومنه رخص السعر معناه تراجع، وضدها غلى السعر معناه ارتفع، ومنه أنامل رخصات معناه لينات، ومنه قول حميد بن ثور رضي الله عنه ترفق بها يا ثور ليس ثوابها بهذا ولكن عند ربي ثوابها، ألا ربما يا ثور فرق بينها أنامل رخصات جديد خضابها، أنامل رخصات أو لينات جديد خضابها. والعزيمة اشتقاقها من العزم وهو القطع، وذلك أنها أمر قد عزم فيه الأمر وانتهى وقضي فيه، ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومثلها معها عزمة من عزمات ربي، هذه من أخذ من الثمر بعد أن يؤيه الجرين، بعد أن يؤيه الجرين، قبل أن يؤيه الجرين، فإن من أخذ منه بفيه غير متخذ خبنة فهو له، ومن أخذ منه بعد أن يؤيه الجرين كان عليه ومثله معه عزمة من عزمات ربي، هذه عزمة من عزمات الله، فرض ما يؤيه الجرين على بعد أن يوضع في مكان التجفيف، الجرين والبيدر والأندر هذه كلها بمعنى مواضع تجفيف التمر. هذا يقول فيها أحد مشايخنا، يقول أحد مشايخنا وبيدر وأندر جرين مواضع التجفيف يا قرين، ثلاثة، وبيدر وأندر جرين مواضع التجفيف يا قرين، نعم في مواضع تجفيف التمر. وإلا فعزيمة علي، هذا يسمى عزيمة حينئذ، مواصلة. إن الخطاب ما من الكلام سؤال من مراده بالكراهة التحريمية بالنسبة للحنفية، عندهم أن المكروه ينقسم إلى قسمين، إلى المكروه كراهة تنزيه والمكروه كراهة تحريم. فالمكروه، المكروه الذي هو قسم من أقسام الخطاب التكليفي، عندهم ينقسم إلى قسمين، خطاب مكروه كراهة تحريم ومكروه كراهة تنزيه. فالمكروه كراهة تحريم أقل درجة من المحرم، والمكروه كراهة تنزيه هو المكروه عند غيره. فالمهم أنهم هنا هم يسمون الجميع مكروه، لكن عندهم مكروه كراهة تحريم ومكروه كراهة تنزيه، وعند غيرهم، عند الحنفية فقط، عند غيرهم المكروه كراهة تنزيه هو المكروه، أما المكروه كراهة تحريم فقسم من المحرم، والمحرم طبعا متفاوت، منه كبائر ومنه فواحش ومنه لمم،
كما قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لما إن ربك واسع المغفرة. هذه ثلاثة أقسام، هي أقسام الذنوب
بحسب كبرها وصغرها.
هنا سؤال عن قوله أمارة متاحة، عن إعراب قوله أمارة متاحة، وذلك في قوله والوضع قل أمارة متاحة. فأمارة متاحة خبر الوضع، الوضع أمارة متاحة، وقل جملة اعتراضية. ما المراد بأبي بكر في الأبيات؟ أبي بكر في الأبيات التي أنشدت وهي قوله فعنه أبو بكر أبانا وأعرب. من المراد بأبي بكر؟ أبو بكر هو ابن العربي مالك. هنا هل في لفظ المعاهد؟ المعاهد، نعم سيانة قلت المعاهد أو المعاهد، لأن المعاهدة فعل من أفعال الاشتراك التي تحصل من اثنين. أليس تفريق الحنفية بين الفساد والبطلان دقيقا؟ هو اصطلاح لا يمكن أن يحسنه كل الناس، لأن القطع والظن فيما يتعلق بالأدلة أمر مشكك. فمثلا جمهور العلماء عندهم أن السلام مقطوع بوجوبه في الصلاة، وأن الفاتحة كذلك، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها السلام دليل قاطع على أن السلام واجب من واجبات الصلاة، لكنهم لا يرون فيه دليلا قاطعا. هل يحرم قول لا إله إلا الله عند فعل المحرم؟ إذا كما أنها لا تحرم، أن لا إله إلا الله تجب على كل الأحيان أو تندب، ولذلك لا يقال يجوز أن يقول الشخص، لا يجوز أن يقول الشخص لا إله إلا الله أبدا، لا يجوز لأحد أن يقول لا إله إلا الله، إما أن تجب وإما أن تندب، لكن لا يمكن أن تكون جائزة مستوية الطرفين، لأن الجائزة لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لا إله إلا الله يثاب فاعلها يثاب فاعلها. نعم يجوز قولها، لكن فقط في الحمام داخل المكان المستقبل، ذكر الله كله لا يجوز، لكن هذا لأمر خارجي متعلق بالمكان فقط. هل حصر الأحكام في خمسة أو لا أم لا؟ نعم، بالنسبة للحصار الأحكام في أقسام الخطاب التكليفي في الأحكام الخمسة أدق وأولى، وما عداه كله تفصيلات في الحكم الواحد، لأن الواجب أقسام والمحرم أقسام والمكروه أقسام والمندوب أقسام، ولذلك فإن المكروه عند بعض العلماء منقسم أيضا إلى مكروه وخلاف الأولى. هذا سؤالك. فالمكروه هو ما دل الدليل دليل بخصوصه على النهي عنه نهيا غير جائز، وخلاف الأولى ما لم يدل دليل على النهي عنه بخصوصه، ولكن دل الدليل على الأمر بسواه أمرا غير جائز، ترك المندوب خلاف الأولى ولكنه ليس مكروه. واضح الآن الفرق؟ ذلك يقول السيوطي هنا في هذا التقسيم، يقول والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا والخلف لفظي، وبالشروع لا نلزمه، وقال نعمان بلى، والحج يلزم بالتمام الشرعاء إذ لم يقع من أحد تطوعا، والفرض والواجب يترادف فيه، وما لنعمان إلى التخالف. ثم ذكر أن إذن هذا الفرق بين المكروه وخلاف الأولى. وبالنسبة لخلاف الأولى في الرخصة، أن تكون الرخصة على خلاف الأولى هي كترك القصر بالنسبة للسفر، من أتم بالنسبة للسفر فقد فعل خلاف الأولى.